لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المعصومين المغلوبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بني يا مغنم مكرما. السلام على من غصنه دمار والتراب ونسج الريح أكبر والقناة الخطية وفي قلوب الولاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحل الخطيب فأصبحت لا وحشة، يعني رحل الحسين عليه السلام. قلنا الليلة لأن الباحة كان مجلس ما قرأ على فاطمة سلام الله عليها على فاطمة العلمية. الليلة تقرأ مقدمة مقدمة إن شاء الله يكون خدمة لهذه السيدة. رحل الخطيب فأصبحت ذا وحشة ولك بها قد رفت الأعلام. فسألتها والقلب جاش بكامل، صارت سرية. فسألتها والقلب جاش بكامل والعين عطرة والدموع سجار. أين الأولى أين الأولى عمرك في جنح الدجى. الباحة الصلاة صلاة الليل، الإمام الحسين من كان معاك تبدي أرضها آمرة، لكن فجأة تشوف فاطمة العلية التي أخرج يقول لها من الموضوع على الصوت ما تبعد أين الأولى عبروك في جمع الدجى. والليل ساكن والأنام يا فأجابت الدار التي سألتها وكأن الصمت الحزين تنام وحلو وحزنا وما تركوا سوى متحسن عيناه من وجد الفراق بنا أنا لا تزال الدار على الدارين بعد الحسن تنادي اخذوني وياكم نسيم الخير تبدو ما اقدر اتحمل متاع الكبيره هذه ام عزيز اخذوني وياكم نسج الخير الخير وما سوي الضاشكار لو تلج الليل تنادي انا قاعد اسمع الابيات انا قاعد وشوية الحمل لهم قاعد العلم وياهم شارف الحملة انت في الدغرة انا قاعد وشوية الحمل لهم يحملون وانا تفكر لهم يعني اكد واحدة تقول تعالي قوم يا فاطم نبني اغراض شحكتي ويانا يا رب يا رب الله استخدم وياكم من قام جبال الثاني لا ما تعطوني عبر الله يبني قالت يخلوا يا هدي عمي وخير قال الله دعوة الله خلوا وخير خلوا حالك السمي
حول دور العقيدة الإسلامية في بناء الإنسان، ويكفينا هذه الآية المباركة الأولى التي افتتحنا بها هذا المجلس، وهي التي تشير إلى أن العقيدة والدين ومبدأك ومعي ومبدأك ومعادك، هذه العقيدة تمثل الحياة للإنسان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا عقيدتك حياة لقلبك، عقيدتك تمام الحياة لك في الدنيا والآخرة، سعادة في الدنيا والآخرة. انطلاقا من هذه الآية كبوابة للدخول في البحث، نتعرض إلى دور العقيدة الإسلامية في بناء المؤمن، بناء الشخصية الإيمانية المتكاملة. أنت تعلم أيها المؤمن أن العقيدة، هذه العقيدة مشروع إلهي إن صح التعبير، بل منظومة متكاملة لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الأول، إن الدين عند الله إسلام. هذا الدين، هذا الإسلام، هذا المعتقد هو حياتك وهو يشكل نظاما كاملا متكاملا فيه سعادتك. لذلك علينا احنا ان نرتبط بالعقيدة. ما هي اهداف هذا البحث وما هي غاياته؟ قبل ما نتكلم في البحث هناك ثلاث اهداف وغايات للبحث. الهدف الاول تعريف المؤمن بمعتقده او بالقيمة الرافعة الى عقيدته. ثانيا ترسيخ قناعته بعقيدته. لازم انا وانت يصير عندنا قناعة رابعة، لان القناعة هي اس الاساس. القناعة كنز لا يكنى بكل شيء. المعرفة لا تبتني الا على اساس القناعة. اذا اقتنعت بشيء تتعرف عليه. لذلك لازم يكون الهدف الاخر والغاية الاخرى من البحث ان يكون عندنا قناعة مترسخة في عقيدتنا وبعقيدتنا. والشيء الثالث محاولة الإعمار لبعض ما يمكن ان يكون تهرى او اصابه ضعف مثلا في البنية او الهيكل الاسلامية الانسانية في الداخل. لذلك امور ثلاثة من اجلها اردنا ان نطرح هذا البحث. هذا البحث يدور حول اربعة ادوار مهمة. الاربع الادوار هذه في كل دور جانب من جوانب الانسان. يعني العقيدة تبني جانبا وراء الاخر. هذه الاربع الادوار. الدور الاول البناء الفكري للانسان. والدور الثاني البناء النفسي للانسان. والدور الثالث البناء الاخلاقي. والرابع البناء الاجتماعي. هذه الامور ضرورية. اذا اكتملت عندنا الصورة عن فكرة الموضوع حتى نتعرف الى ان هذه العقيدة لا تعالج الجوانب الفردية فقط. لان الانسان ذو بعدين. بعد فردي وبعد اجتماعي. الانسان لا يعيش وحده. هناك تكاليف فردية نعم. لكن هناك تكاليف فردية جماعية. ابعادها جماعية. وثالث هناك تكاليف جماعية محضة. على كل حال فاذا عقيدتك لابد ان تبنيك من هذه الجوانب وفي هذه الادوار الاربعة. نبدأ بالدور الاول. الدور الاول البناء الفكري. هذه العقيدة اهتمت بالعقل اهتماما بالغا. بحيث جعلت العقل او صرحت بان العقل هو اول مخلوق. اول ما خلق الله العقل. العقل ضروري الانسان يعرف قيمته. قبل ما نتحدث عن الادوار والبناء حتى نعرف العقيدة شو كيف دخلت وكيف اسست للانسان البناء الفكري. اسست له البناء الفكري اولا باشعال فتيل الفكرة. العقل هذا مو صراط. العقل سراج. لذلك يكون انت تستفيد تلتفت لها المسألة هذه. كيف هيأت هذه العقيدة كيف هيأت الأرضية والأساس للبناء الفكري؟ أول شيء أعطتك مقاما عاليا. هذا المقام شنو؟ أعطتك الكرامة الإلهية. ولقد كرمنا بني آدم. هذا الكرامة هذه الكرامة توأم الإنسانية. يعني أنا وأنت ما دمنا نحافظ على الكرامة الإنسانية إذا نحن أنا إنسان وأنت إنسان. أما إذا الإنسان تخلى عن إنسانيته تخلى عن كرامته. إذا انحط من مستوى الإنسانية إلى مستوى أسفل يعني أسفل صار حيوان. إذا أصبح حيوانا ما كان صاحب كرامة عند الله عز وجل. إنما شرع هذا الدين البناء الفكري للإنسان حتى يهيئ أولا الأرضية والأساس التي عليها ينبني البناء الفكري. فأول شيء علمتك أنك أهل للكرامة من
الله عز وجل حافظ على الكرامة هذه. الكرامة شيء عظيم جدا. زين هذه بعد ما نأسس هذا نأتي إلى الأدوار. الأدوار الشريعة الشريفة وهذا الدين وهذه وهذا المعتقد الحق جاء أولا وطلب من العقل أن يحرر نفسه من كل شائبة تقليد. قبل ما يبني قبل أن يبني قال له أنت عندك أمور لازم تلتفت إليها. ما هي؟ قال شائبة التقليد. عقلك لا بد أن يتحرر. مو التقليد الفقهي الشرعي، لا، تقليد من غير دليل، من غير حجة، من غير مستند، كتقليد المشركين لآبائهم. ما تلاحظ القرآن أكد أو حاول أو نفى عنهم أن التقليد عن آبائهم. أصر أن يتركوا تقليد آبائهم، لكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ما قبلوا أن يتركوا تقليد آبائهم أصلا، أصروا على البقاء. ماذا قال لهم القرآن؟ قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. القلد واحد، ما عنده عقل وما عنده هداية. انت انما يصرح لك في تقليد من يملك العقل ويملك الهداية ويأخذك الى طريق الحق. هذه النظرة القرآنية نظرة ورؤية كونية عالمية. اليوم انت تطبق هالمطلب تبقى على نفسك في مجتمعك وفي وضعنا الحاضر، يعني اليوم من المعاصر. كيف نستفيد من هذه الآيات؟ نستفيد منها شبابنا إخواننا أعزتنا. ليش اليوم نحن نعيش التقليد من الغرب؟ ليش عندنا هذه المشكلة؟ تشوف سبحان الله في لباسه مختلف، في وضعه، في تشكيله جسده او كذا او شعره او كذا مختلف. ليش؟ لانه والله راى هذا الجانب، راى هذا الممثل، راى ذاك اللاعب، راى تلك الشخصيه. مسؤول انت، مسؤول عن كل تصرفين تتصرفه وكل عمل تقوم به. لازم يكون تلتفت وتقلد على اي اساس انت تاخذ من هو هذا القلب، من هو هذا تاخذ منه. فلا بد اولا ان نحرر عقولنا من شائبة التقليد. هذا بس اول بحث، اول نقطة في مسألة البناء. يأتي بعدها توجيه الطاقات وإثارتها. عندك انت في عقلك طاقات، عندك انت في عقلك دفائن. تلاحظ امير المؤمنين عليه السلام حينما اراد ان يشرح الهدف من بعثة الانبياء ماذا قال؟ ليثيروا لهم دفائن العقول. دفائن مدفنة العقول، يعني عندك كنوز مخفية في داخلك. ليش انت معطل العقل؟ ليش انت هالعقل مجمدمه؟ ليش مخليه يعيش حالة من التقاعد او لا استقالة؟ حتى الشباب يعني استقالة مو تقاعد. سبحان الله، ليش؟ ليش ما تخليه براعي يعمل؟ عندك طاقات خصوصا شبابنا في الدراسة، توجهوا للدراسة على مستوى مثلا على جميع المستويات، حتى الابتدائية والمتوسطة والثانوية والكليات والجامعات. هل هذا حتى يطرح لنا إبداع؟ ليش خلونا نتحدث عن الإبداعات ونحن متأخرين؟ ليش؟ فإذا أول شيء مسألته التحرير الآخر، ثم يأتي هذا الدور الأول. الدور الأول في بناء الإنسان هو التفكر. أول شيء الله عز وجل فرض عليك أن تتفكر. لازم الآن أنت تقطع من وقتك، من يومك أو ليلك، وقتا تفكر فيه. تفكر ساعة خير من عبادة السنة على أقل تقارير الروايات. اجلس على المصلى، خذ حتى على المنقب ما تنام، تفكر من اين وفي اين والى اين. جاوب على هالاسئله قبل ما تنام. اسال عن نفسك، لا تضيع عمرك خساره. التفكر هذا هو حياه العالم، حياه العالم، العالم الحقيقي المرتبط بالله عز وجل. رحمه الله على ابي ذر الغفاري، رحمه الله عليه، كان جل عبادته التفكر.
لقمان الحكيم يا احدهم يقول لي انت منعزل عن الناس ولا انت صامت. قال لي انا اتفكر هاللحظه اللي انا قدها تسوى ملايين اعمار الجماعه اللي نشوفها. يتفكر في خلق الله، يتفكر في عطاءات الله، يتفكر في نعم الله، يتفكر في آلاء الله، يتفكر في البلايا التي دفعها الله عنه. كم وكم صدرت مني معصيه، كان بالامكان ان اقع ان اضطر ان اكتشف، لكن الله ستر علي فاكتشف التفكر هذا. فاذا اول مرحله للبناء الفكري التفكر. المرحله الثانيه مراجعه السنن التاريخيه، يعني بعباره اخرى مراجعه تجارب الاخرين. كيف ان التجربه علم؟ الان انت في القران تقرا ايات كثيره، تسير في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم امثال هذا المضمون القراني. ليش؟ ليش مطلوب منك انت تروح تطالع اطوال؟ ليش؟ لان هذه تجربه لازم تكتسبها. اليوم تطبق هذا على حياتك انت. انت عندك اب، عندك ام، عندك اخوه كبار، عندك شخصيات في المجتمع وجيهه، عندك ثقافه اسلاميه عاليه، عندك طلبه، عندك علماء، عندك كذا. ليش ما تستفيد من التجارب؟ ليش ما تجلس مع ابيك وتستفيد من تجربته؟ اساله عن تجاربه. ليش تجلس جلسه وتحكي حكي فاضي؟ المفروض الانسان يستفيد. هذا علم عظيم، هذا ابوك وياك يجلس ويساله. استفيد منه، عنده هذا عالم في تجربته، صح التجربه هذا. فاذا مسالته مراجعه السنن التاريخيه لها دور لانها تكسبك تجربه. امير المؤمنين عليه السلام اسمع اعطى درسا حيا لبعض اصحابه الذين كانوا معه في الطريق، مروا على مكان اطوال خالبه وكانت مكان هذا في السابق اليوم اصبحت خالبه، مر عليه عليها امير المؤمنين عليه السلام التفت الى اصحابه قال خاطبهم التفتوا، هذا الخطاب لنا ايضا لا الخطاب عام، قال لهم ان هؤلاء كانوا وارثين فاصبحوا موروثين. دولا كانوا هؤلاء كانوا وارثين، اصحاب المكان كانوا وارثين لكن اصبحوا موروثين، ولقد كانوا يستحلون الحرم فحلت فيهم النقم. ثم التفت اليه قال فلا تستحلوا الحرم فتحل بكم النقم. هذا درس عملي وحي. انت لما تراجع التاريخ، لما تشوف مثلا فلان وفلان من الشخصيات اللي انت عرفتها او ربما سمعت واحد في المنطقه مسكين هذا غلب عليه الشيطان وسقط في الخطيئه لكن مسكين القضاء. زين يمكن انا والعياذ بالله سويت نفس العمل لكن الله ستر علي. هذا مو تجربه؟ هذا مو انا استفدت من سنن التاريخ؟ المفروض احمد ربي على هالنعمه. فاذا افكر في المرحله الاولى ثم استفيد من تجارب الاخرين. المرحله الثالثه في البناء الفكري شنو؟ المرحله الثالثه ان توجه الطاقات لطلب العلم. طلب العلم يعني تستفيد العلم الواجب عليك الدرجة الأولى، تتعلم أحكام الشرعية. مسائلنا الابتدائية إلى اليوم ما جاي محفظة. سجود السهو ما عارفينه، صور الشكور ما جاي محفظها ونستوعبها، وضوء إلى الآن عندنا تشكيلة من المجموعة من المجتمع كبيرة ما جاي تحسن الوضوء ولا الغسل ولا التيمم. إذا أردت أن تبني فكرك، إذا أردت أن تبني لازم تتوفر عندك المراحل الثلاثة: مرحلة التفكر، مرحلة الاستفادة من السنن التاريخية، وكذلك مرحلة تحصيل العلم. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. بالنسبة إلى البناء النفسي، ما هو دور عقيدتك في البناء النفسي؟ إن عقيدة كيف بنتك أو كيف تبنيك؟ البناء النفسي طبيعي ما دام الله عز وجل أوجد هذا الإنسان على الأرض أوجده لغاية ولهدف وهو الابتلاء.
على طريق ابتلاء وطريق امتحان. الانسان معرض في هذا الطريق لصعوبات لولا من تلك الصعوبات ومن تلك الابتلاءات ما يوجب له قلقا نفسيا يحتاج الى اطمئنان يحتاج الى طمأنينة. الأول عامل من عوامل البناء النفسي من العقيدة تحصيل الطمأنينة النفسية. كيف يحصلها الإنسان؟ أولا بقول جامع ألا بذكر الله
اطمئن القلوب، بذكر الله اطمئن القلوب. اقرأ عقلي إخواني أحبتي
أخواتي المؤمنات بناتي العزيزات، اقرأوا الأدعية، اقرأوا المناجاة، الزيارات، هذه كلها هذا خلق عظيم، لأن هذه كلها تحتوي على ذكر الله عز وجل. هذه كلها ذكر الله، أنا بذكر الله يعني مو بالموسيقى تطمئن القلوب، مو بالموسيقى مو بالغناء مش بذكر الإنسان اللي يقول، إنما تطمئن القلوب فقط كما يقول القرآن بذكر الله عز وجل. بذكرك عاش قلبي، يقول زين الله عليه السلام، بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فعليه هذا الأمر في البناء النفسي تحصيل الطمأنينة له أساليب. العقيدة اتخذت أساليب، من تلك الأساليب العقيدة تعلم، صاحب العقيدة يعلم بأن الإنسان الذي أوجده على الأرض قد يتعلق قلبه بالدنيا، وإذا تعلق قلبه بالدنيا سقط مشكلة. فماذا صنعت العقيدة حتى تبنيه نفسيا حتى يكون قويا في مواجهة السقوط؟ جعلت له بناء محكما. زين، هذا الأسلوب الأول حتى ما يسقط هذا الإنسان في مهاوي الخطيئة ومهاوي التي تشكل مهاوي الكارثة، لأنه راح يخسر إنسانيته. بنته من أسلوب أول وهو التزهيد في الدنيا. قالت له ترى تقول ترى متاع الدنيا قليل، لا تغتر ولا تطالع غير بتشوف فلان عنده فلوس وفلان عنده اموال وفلان عنده وفلان عنده، لا تطالع الاخرين، اطلب الكفاف وارتاح، حتى من روعك من نفسك اطمئن. ترى الدنيا هذه ما بها امان، ليس بها امان، دنيا زائله، دنيا منتهيه، دنيا محدوده ومتاعها قليل. زهدها لك اولا في الدنيا ثم أعطتك أجرا على جميع ما يجري عليك من المصائب والمتاعب والمنافع. سبحان الله، مفهوم سبحان الله. أسلوب آخر، تدري يعني صاحب الشرع يدري بأنك لابد في هذه الدنيا من أن تفقد، واحد يفقد عزيز، واحد يفقد مال، واحد يفقد منصب، واحد يفقد جاه، واحد يفقد سمعة، لولا فالعقيدة ماذا كان دورها؟ دورها أن جميع ما يجري على الإنسان من المصائب والمصائب الله عز وجل ادخرها أجرا له في الآخرة. سبحان الله، سبحان الله، هذا دور مهم، دور مهم. وما شاء الله من الآثار في الآيات والروايات كلها التي تؤكد أن واحد أصيب في حمى كفارة عن ذنوبه، مثلا المرض كفارة عن الذنوب مثلا، أو وقت الدرجة. هذه أمثال دلالة واضحة على هذا الأمر. فإذا البناء النفسي بالأسلوب الأول زين، وهو أسلوب تحصيل الطمأنينة يعني، بالأسلوب الأول والأسلوب الثاني إذا تكاملا هذا الإنسان يستطيع يحصل نفسه، يعرف أن مسير هذا مسير ينبغي أن يكون دائما وأبدا خطه إلى الله عز وجل، لا ينحرف من هنا وهناك، لا يلتفت إلى الدنيا ومتاع الدنيا. فإذا لا بد أن يعيش الزهد بالدنيا، ولا بد أن يلتفت إلى أن جميع ما يجري عليه له الثواب في الآخرة. زين، نكتفي بهذين الأسلوبين المهمين في البناء النفسي. بالنسبة إلى البناء الأخلاقي، البناء الأخلاقي ضروري جدا. الدين والعقيدة كلها وكل الدين قائم على الاخلاق، انما نريد ان نتمم مكارم الاخلاق اليوم. تعالوا اخلاقنا مع عرش الناس. ويا للاسف جار مع جار يسكن سنين ما يدري هذا جار من اي بلد، ولا يدري من اي بلد ما ينطر على البرزه شو صح شو نحوه، خصوصا في المناطق مثلا الكوب الجديد. وين الاخلاق؟ وين النظر بحسب ان يتمم مكارم الاخلاق؟ ما هو دور العقيده في البناء الاخلاقي، بناء الانسان اخلاقيا، ما هو دورها؟ دور العقيده في ثلاثه امور، الامر الاول جعلت للاخلاق الحسنه معطيات اخرويه. ثانيا جعلت للاخلاق الحسنه معطيات دنيويه. وثالثا نصبت لكم خواتم. قل 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 لا 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 الأول شنو؟ الأول المفروض الإنسان يستفيد من ماذا؟ يستفيد من المعطيات الدنيوية والمعطيات الأخروية يحصل أخلاق حسنة. تدري المعطيات الأخروية شنو؟ المعطيات الأخروية أنت إذا كانت أخلاقك حسنة، إذا مريت في الطريق خصوصا الشباب صار اليوم تمر المقالة تدخل تطلع ما في سلام أصلا، يدخل ياخذ اغراضه يقطع ما يسلم، وبالطريق ما حيسلم عليك الا يعرف، بس اللي يعرف بيني وبين علاقه هذا اللي يسلم. اما السلام من حسن راح مهما كان. ليش؟ وين الاخلاق؟ وين الكلمه الطيبه؟ وين الابتسامه؟ وين بشاشه الوجه؟ في المعطيات الاخرويه حسن الخلق اجر كاجر الصائم القاطع، مثل ما راح طول الليل وكل يوم صايم باخلاقك الحسنه. ابتسامه هذه تسوى الف صلاه ليل اذا ما اكمل اخلاق حسنه. اذا انا اصلي عمري دهر كامل صلاه ليل وما اترك زياره ولا مناجاه وما عندي اخلاق، هذه كلها حرام منفوخه. للاخلاق الحسنه يعطى اجر الصائم اجر الصائم القائم. ثانيا والرواية يعني روايات أخرى أن حسن الخلق من كان له حسن الخلق يعني له الدرجات العالية في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وإن ضعفت عبادته، حتى لو قليل العبادة ما عنده عبادة زائدة مثل ابن غيره، لكن أخلاق عالية، هذا الأخلاق العالية تغطي فقد بعض عبادته وضعف عبادته. المعطيات الأخروية مهمة، ليش احنا ما نحاول نبعث الأخلاق من جديد؟ بس أطلع نسلم على بعض، كل واحد يشوف الثاني يسلم عليه، صغير وكبير، علموا أولادكم، البنات الأمهات كذلك، أخلاق محتاجين إلى أخلاق. فأول شيء هذا الأمر وهو المعطى الأخرى، والمعطى الدنيا وشنو؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه في الدنيا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شو معنى تطبيقها على مقام شلون؟ تطبيقه واضح، أنت إذا تكلمت معي بكلمة طيبة أول كلمة تصدر من فمك وأسمعها وتستقر في قلبي هذه تحدث أو تنبت شجرة، شجرة على قبيله. الشجرة تترسخ، إذا ترسخت في قلبي تؤتي أكلها كل حين، كل شوية وكل يوم تصل بفصل أحوالها. شنو عندك من نقص؟ شنو عندك من ضعف؟ شنو عندك من كذا؟ تعطي كلها، انت تسال وانا اسال، مثلا المجتمع كله يسال عن بعض. فإذا لكل إنسان يمكن أن يكون كلمة طيبة كشجرة طيبة أصل عن ذلك فهو عن السماء، لكن بالنسبة إلى الكلمة الخبيثة شلون؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة اجتثت من فوق الارض ما لها من الارض. عسى ما يجيها تيار راحت وياها تيار. كلمه انا يوم من الايام اتحدث عليك بمجلس من المجالس بكلمه ناقيه، هالكلمه يا اخي فلان انتهى لفلان فلان انتهى لفلان، بالتالي من واحد من سن واحد الى مئات الاسماء. شجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض على المقرار، وصير اثر هذا السلب كله على الاصل لاني انا اخطات في حقك. ليش ما نفهم هذا المسألة؟ ضروري جدا تصحيح الأخلاق وبناء الأخلاق ضروري جدا نحتاج جدا. فإذا خلاصة هذا البعد الأخروي والبعد الدنيوي والقدوة، القدوة رئيس هذا الشرع الشريف قدوتك لولا الله عز وجل يقول القرآن وإني لك لا أرى خلقا عظيما ولو كنت فظا غليظ البصر لانفضوا من حولك. ما يحتاج تعديل أدلة أخرى، هذا أول القيادة. فإذا كل إنسان يستفيد من القدوة ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولمن أخر. فإذا انتهينا من هذا إلى البناء الأخير وهو البناء الاجتماعي، وأيضا هذا من المنصفات أيضا. سبحان الله، أنا إنما طرحت البحث هذا حتى يكون مدخل للبحوث التالية، حتى بعد ما تحدثنا عن قضية الحسين عمان من البحث كامل البحث على اعتبار الاختلاف شوية، أنا كنت مشترك على كل الليلة بناء أنه نبدأ حتى ندخل في المواضيع الأخرى فيها تصحيح جانبات فردية واجتماعية. فالبعد الآخر والدور الآخر الاجتماعي، يلا تعال اسأل شنو احنا مستوى الحس الاجتماعي؟ سبحان الله، ماكو حس اجتماعي او قليل وضعيف، ماكو. تسأل تقول لك لا صادك اللي مش دخلني انا، ما لك علاقه، ما لك علاقه، من ذلك انت مكلف. انت اشرت لك قبل قليل ان الانسان مكلف صاحب بعدين، بعد فردي بعد جماعي اجتماعي، مسؤول انت كما انت مسؤول من هذه الجهه، مسؤول من تلك الجهه، ليش ما تسال عن جاره؟ الامام صادق عليه السلام يسال هذاك يقول له انا شفتك في السفر ويا واحد في الطريق، وش احواله؟ كيف كان حاله؟ قال سيدي هذا صاحبي في الطريق غير، في السفر وصاحبي في الطريق وراح. قال له اسمع او اعلم، من مشى او اذا مشى معك اخوك المؤمن 40 خطوة فانت مسؤول عنه يوم القيامة. 40 خطوة مسؤول عنه يوم القيامة. ومن الحس الاجتماعي ما هو دور العقيدة بهذا؟ دور العقيدة يتمثل اولا في اثارة هذا الحس، يعني اشعار المؤمنين بالمسؤولية الاجتماعية. لازم احنا نشعر حتى شعبنا شبابنا احبتنا، لازم نربيهم على الحس الاجتماعي في اسرتنا بالداخل، اولادنا في اي مكان في اي مجال عام يجمع النادي وغير النادي، نحاول نؤسسه على المبنى، على مبنى اجتماعي يكون بيني وبين فلان علاقه، بيني وبين الاسره الكامله، اسره المنطقه كلها علاقه، هذه اسرتي، المجتمع اسره بس كبيره، لازم يكون انا اثير هذا الحس الاجتماعي. وما شاء الله انت تدري وقرات سيره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جمع الف بين القلوب، وكيف ربط بين المهاجرين والانصار، وكيف الانصار استقبلوا المهاجرين، هذه كلها ادله على اثاره الحس الاجتماعي والمسؤوليه الاجتماعيه. ثانيا الايثار والتضحيه. انا يمكن يصير بيني وبينك شويه علاقه لكن لا فيها تضحيه يمكن ما اقدم، لكن الشرع ما لا يقول لك لا، حتى تتكامل بناء يتكامل بناؤك اجتماعيا لا بد عندك هذا الحس، لازم يكون انت في الداخل عندك حس ان هذا مثل مثله، مثل ما انا اعيش المفروض هذا يعيش، مثل ما انا ارتاح المفروض هذا يرتاح، هكذا ادفع عنا الضر، ادفع عنا الضراء، ادفع عنا الفقر، ادفع عنا البؤس، اعيش وياه نفس واحده. تضحية. إذا الدور الثاني بناء الأخلاق التضحية، والدور الثالث في بناء الأخلاق دور التعاون والتعارف. التعاون والتعارف هذا قرآني قبل كل شيء. شوف الآيات القرآنية التي تحدثت عن تكليف الذكر والأنثى، وجعلكم شعوبا وتفاوى وقبائل، لماذا؟ شعوب وتفاوى وقبائل، ما قالت أفراد. شعور بل وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني في التعارف حاول يكون هدفك من التعارف التقوى، هدفك تحصيل التقوى حتى يكون الميزان عند الله مقامك عظيم جدا. لازم يكون عندك هذا الشيء، التعاون ثم التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه المجالس من اعظم مظاهر التعاون على البر والتقوى، والحمد لله. ومسيره كربلاء كلها تقرا فيها هذه البناءات الاربعه وغيرها من البناءات، احنا لا قصرناها في الاربعه باعتبار هي المساعده يعني، والى بناءات كثيره. واحسبك في مثل هذه الليله ان تقرا خطبه الحسين عليه السلام، اقرا الخطبه وتامل فيها وشوف شلون الحسين عليه السلام يبنيك من الجهات الاربعه. تريد بناء فكري، اقرا الخطبه وشوف شلون يصور لك الموت، وشلون يصور لك علاقه باسلام، وشلون يصور لك رغبه في الموت واقباله، وشلون يصور لك جريان ذلك مع هذه قضيه الجانب الفكري. اما الجانب النفسي شوف شلون اطمئنان الحسين عليه السلام، وكيف لا وهو صاحب النفس المطمئنه، حتى في الروايه يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي هي نفس الحسين عليه السلام. لذلك تشوف عباره كلها تنطق بتمام الطمانينه النفسيه، وهذا درس لي ولا لازم احنا نحصل الطمانينه، ندي انفسنا على الطمانينه بذكر الله عز وجل. ثم الجوانب الاخلاقيه والجوانب الاجتماعيه، شوف شلون الامام مو يعني قال لهم ترى انا رايح ويمكن انتصر، لا خبرهم بالقضيه وان من ياتي معه نتيجته الشهاده. بناء اخلاق عظيم. ثم البعض الاجتماعي شوف شلون في نفس المنطقه التي يجتمع فيها الناس، هذا وقراءه سريعه بمسارات كربلاء على المباني الاربعه. سبحان الله يا ابا عبد الله، الحجاج كلهم جايين حجي بحجي بالمفروض راح يسلم. المفروض ان الامه كلها اتت لانها سمعت ان الحسين يحج هذه السنه، كلهم جايين وكلهم بالتهديد. يمكن يصير بعد الحسين يقرا دعاء عرفه مره ثانيه ويسمع بالثمين الطاهر، هذا الدم المعظم ذلك اللسان الطاهر الصحيح من جميع الاباء المعصوم زين. لكن قاعدين بعضهم يطوف بعضهم يطالع في الكعبه، ان الحسين عليه السلام اسند ظهره الى الكعبه. خطى الموت على ولد ادم، مخط القلاده على جين الفتاه، وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف، وخيرني مصرعا وحسينا. أتلاقي أني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، وكربلاء فيملأن مني أكراش الجوف وأجربة سغر، لا محيص عن يوم خطب الفلك رضا الله رضانا أهل البيت إلى أن قال ألا. فمن كان باطلا فينا مهدد، إن شاء الله أنت لو كنت إن شاء الله تبذل نفسك في سبيل أبي عبد الله موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا وحسينا بأبي القاطع خوفا حجه دون الورى، وهو الحجة للباري على من أكبر. ولقد قام خطيبا في الورى مستنصرا إذ
والرحلة لكن ما راحوا حقا وحزينا ودعاه الروح لما طاف بالبيت الكريم حل وخوف يا ابن من كان هو قرت في العهد القديم حل وخرج فجنوده خارج الباب الذي يبتغي قتلك لا تهدى لها من قبل حلم ويروح ابو عبد الله قال حج في شهر حرام بين مضى شهر حرام إن شاء الله أجي الحج في مكة قال لا وديوات النور بالطاف عن البيت الحرام وليكن حجك بالبلوى ببدء وختام كل نسك فيه كربان فارتضى ذاك وحسينا 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 وما بعد الله تهيئت لنا رسول الله الودائع المحامين تهيئت العائلة ركب الودائع الأطفال أراد الركب أن يتحرك أقبل عبد الله ابن جعفر زوج العقيل زين قال أبا عبد الله اليوم تطلع اليوم فاضل تطلع عليه يا ويلنا والياب يا باقي البقية رد الجواب وقال الأرض الحالية وحسينا أرض الغاطرية ليش الحج والكعبة قال لا انت بعد فترة بتجيب هناك الزيوت اللي تربنا شني أشوفك جاك ليا كربلة تزور تشوف قعدة كربلة نحر ليل وحسينا 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 ماني قبر محفوظ وصدر مكسر من خيول الأعوجية أبقى يا عبد الله بلا غسل وتكفير وتسير مقصد كربلاء كل الأراضي تعنا الحز ومشتاق يا ابو مشتاق الحسين تعنا الحز من كل البلاء يا وين يا زوار يا الغالي وحسينا وحريمنا تبقى بلا نحامي ولا كفي بين الاعادي تركب ظهور المهازي سوى السجاد العليل مشغول بقيادة على ظهر المطية نادى عبد الله وزينب يهوى الهيل وياهو عقب عيناك وعباس الكفل جاوبنا جاوب ابو عبد الله قال
الكريم نبدع تهلها الروح حسرا يسرى فوق المطير زينب يا عبد الله نشوف وهران تعاين شمائم وزعى من فوق الارض حسينا وتشوف شو نزل الأمان نفضه وحسين وتصيح صيحة اتزل من السبع العلي
خدامها خدام المجلس المسائل هطلات يختلف ترى عن سائر الناس اسمع يا عبد الله يا ابن الجعفر يا ابن العم زينب سعيها يختلف عن سائر الناس عدها الصفا حسين والمراه عن سائر الناس عدها الصفا الحسين والمروه لكن اسمع المصيبة العظمى المروه لازم انفضى والصفا يا والصفا نغاس وكلمة هروين طارت نخيول مريض
يا حسين الوجيه وجد
ابي وابي وامي واخي والمعصومين من صل عليه وآله وفرج عن المكروبين من شيعته مش مرضاهم بشفائك يا رب الدواء امورهم في الدنيا والاخره وارحم يا رب موتاهم واجعلهم منا دعاء المباركه الفاتحه.